الأبرار كتاب الله رائدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم في هذا اليوم كي أتلقى ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسددني في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبدأ بأول سؤال في هذه الحلقة أتلقاه من أخي أبي محمد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
كيف حالك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
والله في عندي ثلاث أسئلة، والله لو سمحت.
تفضل.
في أول سؤال، كان زوج راحت عند أهلها،
نعم،
كل عضي يومين، فقعدت حوالي أسبوع يعني.
نعم.
فأنا بسأل أقول لها قعدت أسبوع، قالت لأبويا هو اللي قعد.
نعم.
فأنا حلفت على بالطلاق، قلت لها طول ما أنا عايش على وش الدنيا ما تروحيش بيت أبوكي إلا بإذن أهلي. قالت لي ماشي.
نعم.
هي دلوقتي ما بتروحش بيت أبوها غير بإذن مني يعني.
طيب، هل أين اليمين هنا؟
أنا قلت لها عليا الطلاق، ما تروحي بيت أبوكي غير بإذن أهلي.
قلت هذا الكلام.
طول ما أنا عايش يعني على وش الدنيا.
نعم. وأنت تريد إن ذهبت أن تطلقها؟
أنا يعني في بالي إن لو ذهبت فعلا كنت أطلقها من غير إذن يعني.
إذا ذهبت تطلقها من غير إذن. وهذه أول مرة ولا؟
هذه أول مرة.
طيب.
وفي سؤال تاني دكتور، والله
فضل.
كانت كمان يعني بعد ما عدى كده بأسبوعين راحت تاني، بس قالت لي إنها رايحة يعني، ورجعت تاني عادي شوية، وحصل مشكلة بينها وبين والدتي، فقلت لها يعني ما بلاش مشاكل وما تعملش مشاكل مع والدتي وليها كبيرة وكده. قالت لي طيب. فقلت لها بس يعني قال برجو منك انك انت عرفت ازاي تاخده يعني والدتي على قد عقلها يعني بالراحه كده وليها كبيره واستحمليها.
نعم.
قالت لي لا انا ما عادش مستحمله والدتك وانا عايز اقعد لوحدي وكده. قلت لها طيب ان شاء الله نشوف خير. فجت ثاني قالت لي انا عايز اروح عند ابويا. قلت لها روحي. فرجعت ثاني راحت يوم، وجت ثاني قلت لها خلاص يا شغلانه رايحه جايه رايحه جايه، عرفت ازاي؟ عايز اروح البيت واروح عند ابوك روح. فهي راحت عند ابوها وقعت يمين الطلاق يعني. قلت لها تكون طالب الثلاثه اذا رحت عند ابوك قال وقعت مكان الطلاق.
نعم. وذهبت إلى بيت أبيها.
وهذه المرة الثانية ذهبت إلى بيت أهلها.
طيب.
بس أنا قلت لها بلفظ الكلام، ما قلتلهاش أنت طالق، أنا قلت لها بالثلاثة إذا رحت عندي بيت أبوك بالثلاثة، بس ما قلتلهاش أنت طالق.
ولكن يعني هذا ما نريد، الله يبارك فيك، يعني تلاعبا بالألفاظ. يعني أنت لا شك تقصد أنها طالق. وتريد ذلك. وتعنيه.
مش
كده ولا إيه؟
طبعا.
لأن هذا الكلام يعني على شك، على أنه على إضمار حذف. بالثلاثة يعني بالثلاثة يعني أنت طالق بالثلاثة. طيب.
في سؤال ثالث.
تفضل.
كان في لي عمدي عند واحد مسلف واحد مبلغ 5000 جنيه وعد عليه حوالي سنة وهو لسه ما رجعوش.
نعم.
فمش عارف أطلع على زكاة ولا لا.
هل ما عندك إلا هذا المال؟
لا عندي غيره الحمد لله.
طيب حاضر. هل هذا اللي عنده المال قادر على السداد ولا لا؟
لا هو مش قادر دلوقتي دكتور والله.
ولكن يمكن اذا يسرت اموره ان يسده؟
طبعا. معتمد يعني يسده ان شاء الله، بس تيسر اموره في الدول.
طيب حاضر. الاخت ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. في اتصال؟ طيب، الأخ الحقيقة استفتحنا الحلقة بما سمعتم بالأسئلة الثلاثة لأخينا أبي محمد. و طيب، الأخت منور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
بارك الله في حضرتك يا رب، يبارك لنا في حضرتك. بعدين حضرتك في يعني حاجة عايز حضرتك توضحها لنا كده، يعني في بعض إخوة سامعين حضرتك دلوقتي عشان توضح لهم القضية دي.
اتفضلي.
بالنسبة لموضوع القضاء والقدر، يعني في ناس، بعض الناس مثلا تقول إيه، إن الإنسان وهو بيولد بيتولد مع رزقه وعمره وكل شيء مكتوب عليه يعني. تيجي مثلا حضرتك تيجي تفهم حد المفروض يصلي او ما يخطبش حد او الكلام ده كله، حضرتك يقول لك ان طب ربنا اللي كتب عليا كده، لو ربنا كتب عليا ان انا اصلي كنت صليت. اي حاجه مكتوب على الانسان، انا ما بعملش حاجه برغبتي، دي كل حاجه مقدره.
نعم.
دي حاجه حضرتك. تاني سؤال بعد اذن حضرتك، موضوع الاذكار الصباح والمساء، هل بعد طلوع الشمس لا يجوز ولا حضرتك ليه وقت معين ولا ايه بالظبط؟
طيب حاضر.
ومعلش حاجه اخيره بعد اذن حضرتك، بالنسبه لسجود السهو او سجود التلاوه، يعني عايزين حضرتك بس توضح لنا ما يعني ايه اللي بيتقال في حضرتك في سجود السهو او سجود التلاوه.
حاضر.
شكرا.
الاخت مبسمه من اسكندريه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ حاطه فلوس في البوسطه.
نعم.
في السوائل.
حاضر.
فتي تبقى ربا؟
اجيبك ان شاء الله. الاخت فاطمه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد منك أن توجه نصيحة للمستفتين. يفتون الشيخ واحد على القناة ولا يستقنون بفتوته، ويستفتون على كل القنوات لفتوى واحدة.
نعم.
ليسوا مستيقنين بفتوى الشيخ، هذا خطأ كبير. دائما
طيب.
اسمعهم على القنوات.
طيب حاضر، جزاك الله خير. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم ان شاء الله.
ربنا يخليك. لو سمحت والله، كان ابني الكبير بعت اخوه الاصغر منه يودي له مبلغ 600 جنيه في مكان، يعني
نعم،
كان داخل بيه جمعيه، فالفلوس دي ضاعت منه في الاتوبيس.
نعم.
فكده هو طالب لسه سنه تانية، ثانيه كليه يعني، فاشتغل وسدد اخوه بالفلوس دي.
نعم.
هل كده في حرمانيه على اخوه ولا يعني بعوض ولا انا احنا مش فاهمين يعني؟
يعني هو اخوه الكبير اعطاه مبلغا من المال.
ايوه.
وضاع منه هذا المبلغ.
ايوه.
ثم بعد ذلك سدده له.
ايوه.
مش كده؟
ايوه.
طيب.
بس الموضوع ده ساب اثر سيء عند الولد اللي هو في ثانيه كليه ده.
اللي هو الصغير.
ايوه.
فانا
مش طيب. عارفه يعني هل اخوه ما عليهوش اي ذنب ولا اي حاجه؟
لا. طب هل بارك الله فيكي، ضياع المبلغ من الاخ الصغير،
ايوه،
كان بسبب تفريط من؟
والله احنا ما نعرفش، هو كان راكب اتوبيس وهيمشي بيه مكان كبير يعني ساعه زمن كده، فاحنا مش عارفين ايه اللي حصل بالظبط، بس احنا متاكدين ان هو ضاع منه لان هو ما بيكذبش.
خلاص، طالما انه عمل وسدده فهذا امر حسن. وان كان اخوه الاكبر لديه سعه من المال، فلو ساعده او اسقط عنه شيئا من المال فيكون ايضا من باب البر والاحسان باخيه، وهذا شيء حسن. الاخ ايمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا حضرتك عندي قطعه ارض زراعيه وبيحتاجها، وعلى ان اسدد المشتري اسدد المبلغ على دفعتين. فحضرتك دلوقتي كان في محامي حاضر وخد شرط جزاء بياناتنا واشتري الدين 10,000 جنيه عربون.
نعم.
فحضرتك دلوقتي اتفقنا ان هو يسدد المبلغ في ميعاد معين، لو ما قدرش يسدد في ميعاد معين يبقى شرط الجزاء يترفع عليه وملوش عربون عندي. فحضرتك الميعاد جه وعدى.
فايه؟
ميعاد الفلوس عدى يعني ما قدرش. فحضرتك المشتري اتصل بي قال لي خلاص انا كده ما قدرتش اسدد المبلغ، ما قدرتش اجمع الفلوس وماليش عندك كده فلوس.
نعم.
فحضرتك السؤال هنا، ال 10,000 جنيه اللي دفعاني عربون دي من حقي ام من حقه؟
لا، ال 10,000 جنيه هذه من حقي، وشرط الجزاء نفذه.
نفذ
شرط الجزاء ولا شيء عليك فيه.
يعني لو انا اخذت ال 10,000 جنيه دي ما عليش اي ذنب فيها؟
لا، اعطيه ال 10,000 التي دفعها لك. يعني على كل حال، لان هذا قد يكون يعني معسرا او شيء من هذا القبيل. وانت ان كنت في سعه فوسع الله تبارك وتعالى عليك، فما اعطاك من مال اعطيه اياه. الاخت هاي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ، بدي اسالك سؤال. انا عندي زكاه ذهب بدي ازكيه، عن صار لي 10 سنين ما زكيته وبدي ازكيه، هل يجوز انه ازكي مثلا اعطي لامي
او لامك؟
ايوه.
طيب حاضر.
في سؤال ثاني
بالنسبه لقيمه الزكاه، كم جرام عندك؟
عندي تقريبا 120-130.
نعم نعم.
ويا شيخ كمان أنا عندي اللي بصلي عند اللي بقرأ التحيات والصلاة على النبي
عليه الصلاة والسلام.
عندي اللي قبل ما أخلص بقول ربي اغفر لي والوالدي ربي ارحمهما كما ربيان صغيرة، يعني على طول على طول، يعني هل هذا يجوز إني على طول أقول على طول متعودة عليهم؟
بالنسبة للدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعرفيه؟ اللي هو الاستعاذة بالله من أربع؟
لا.
طيب حاضر. الأخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل. أهلا وسهلا.
عايز أعرفك بس كان في زعل بيني وبين مراتي وهي عند بيت أبوها.
نعم.
فهي كان إخواتي رايحين يجيبوها، فأنا قلت لهم لو دخلت البيت تبقى محرمة عليا، حلفت بالطلاق ثلاثة. قلت لهم عليا الطلاق بالثلاثة، لو دخلت البيت تبقى محرمة عليا.
آه.
فهي ما جاتش دلوقتي اليمين ده يحسب عليا طلقة، بس النية اللي لو دخلت تبقى محرمة عليا، في نية أنا لو دخلت تبقى محرمة عليا وهكوشها من البيت.
آه. أنت قلت العبارة بالنسبة للطلاق اللي ذكرت أنت الآن. هذا اللي تعنيه التحريم هو الطلاق؟
أنا قلت عليها الطلاق بالثلاثة، لو دخلت البيت تبقى محرمة علي، ولو جاتها مشيها من البيت. النية لو دخلت فيها تبقى يعني نيتها أنا تبقى محرمة علي.
طيب. طب تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ محمد من تونس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل.
لدي أسئلة لبعض الإخوان.
تفضل.
لدي أخ لديه أب وضع ماله منذ 30 عاما في بنك استثماري ربوي.
نعم.
على جهاله وضع ماله على جهاله، ليس لديه علاقة بالدين. ثم منذ 30 سنة ذلك المبلغ أصبح أضعافا كثيرة.
نعم.
والآن تاب إلى الله. فهل يأخذ رأس المال وبإمكانه أن يعطي الباقي إلى أولاده أم لا؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، لدي أخ يعمل في شركة وهذه الشركة تتعامل مع شركة تأمين. وشركة تأمين بالنسبة لموظفيها، فالموظفين يستغلون هذه لشراء الأدوية أو للذهاب إلى الطبيب للتداوي.
نعم.
على حساب هذه شركة التأمين، فهل هذا المال حرام إذا تداوى بمال شركة التأمين أم لا؟
وهم يعملون فيها؟
لا يعملون في شركة التأمين، يعملون في شركة أخرى، هذه الشركة تتعامل مع شركة التأمين. والسؤال الثالث بالنسبة للزكاة في العقارات.
نعم.
بالنسبة لزكاة عقارات، هناك من اشترى 30,000 متر مربع ليس بنية التجارة، ثم لا. بعد 5 سنوات أصبح بنية التجارة. وكل ما يحول الحول ليس لديه المال الكافي لسداد زكاة المال كل عام.
أيوة.
فكيف يصنع؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
تسمع الجواب إن شاء الله. طيب نبدأ فيما ورد إلي من أسئلة الآن. بالنسبة لأخي محمد من الأردن الذي قال لزوجته أو حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى بيت أبيها إلا بإذنه، وذكر بأنه كان يريد الطلاق إن فعلت، وبالتالي أقول له على المرأة أن تكون صالحة معك وأن تستجيب لما ذكرت أنت لها، وألا تذهب إلى بيت أبيها إلا بإذنك، وإن ذهبت وطالما أنك تنوي الطلاق بذلك فتعد هذه طلقة، كونك إن ذهبت، يعني طبعا إن ذهبت. السؤال الثاني تقول أيضا بأنها ذهبت إلى بيت أمك وقلت لا عامل أمي بمعروف أو شيء من هذا القبيل، ثم قلت تكوني طالق بالثلاثة إن فعلت كذا أو حلفت عليها يمين طلاق بالثلاثة، وأنت أيضا عندما خالفتك بالنسبة لأمر ما يتعلق بأمك. الحقيقة أيضا نصيحة أنصح بها إخواني وتتعلق هنا بأمرين. الأمر الأول ألا يحلف الإنسان بالطلاق، وهذا يعني بيناه كثيرا، وقلت بأن أهل العلم من المحققين والمدققين يرون إن حلف يمين الطلاق وأراد الطلاق وقع الطلاق، هذا على يعني التفصيل الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم وما هو عليه الفتوى في بلادنا هنا وبعض البلاد الإسلامية الأخرى. الحقيقة أيضا الطلاق أعطاه الله عز وجل للرجل ليكون متنفسا له عندما تضيق بين الرجل وبين المرأة العشرة الزوجية السليمة الهادئة المستقرة المطلوبة، وبالتالي عليه ألا يستغله استغلالا لا يليق. طلاق الثلاث مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومخالف لنص القرآن الكريم. قال الله تعالى في كتابه الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم قال بقى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني إن عادت بعد الثانية فإما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرحها بإحسان فتقع الثالثة، وبالتالي تصبح المرأة قد بانت من الرجل ولا يحل له أن يراجعها إلا إذا تزوج زوجا آخر بقصد أن تعيش معه ثم بدأ له أن يطلقها إلى غير ذلك. الشاهد الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فلا يجمع الإنسان كلمة أو لفظ الطلاق مرتين أو ثلاثة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عن ذلك أن الطلاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وفي الصحيحين وغيرهما كان الطلاق الثلاثة طلاقا واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان في عهد أمير المؤمنين عمر جمع الصحابة وقال لهم إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، يعني أن الناس قد استعجلوا في مسائل الطلاق، فأصبحوا بدل ما يطلق الرجل بدلا من أن يطلق الرجل مرة بعد مرة أصبح يطلق الثلاثة مرة واحدة. قال عمر لأصحابه فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم من باب التأديب لهم. وبالتالي أقول لو رجعنا إلى الأمر الأول ألا وهو كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث طلاقا واحدا، فنقول بأن قولك لزوجتك أنت طالق بالثلاثة يعني هذا طلاقا واحدا، وهذا هو المذهب الذي يفتي به أيضا كثير من العلماء. سؤال الأخ أبو محمد الثالث يقول بأنه أعطى رجلا مبلغا من المال وقال قدره 5000 جنيه ويسأل هل أزكي أم لا. قلت هل عندك مال زائد؟ قال الحمد لله. وسألته هل هذا المدين عنده إمكانية التسديد والمبلغ الذي أعطيته إياه يمكن أن يضمنه إن يسر الله له، لأنه ما اقترض منك إلا لحاجة. فقال نعم، وبالتالي الفتوى في ذلك أن تخرج عليه الزكاة، يعني أن تضم 5000 جنيه المبلغ الذي عندك وتخرج على الجميع الزكاة. لماذا؟ لأن هذا المال مضمون في الذمة فكأنه بين يديك وسيصلك إن شاء الله تبارك وتعالى، طالما أن الذي أخذ هذا المال رجل أمين ولكن الحالة يعني متعسرة معه. الأخت أم نور في الحقيقة أيضا سألت وطلبت توضيح أمر مهم يتعلق بركن من أركان الإيمان ألا وهي مسألة القضاء والقدر. القضاء والقدر من أركان الإيمان. الحقيقة في شبهة عند بعض إخواننا هي ذكرتها الآن أود أن أدفعها. تقول طبعا هي عبرت بأمر وأنا سأوضحه وأحلله. تقول بأن رب العباد سبحانه وتعالى علم أزلا رزق كل إنسان وعمر كل إنسان وهو سعيد أو شقي، وكتب رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك على كل إنسان قبل أن يولد. تقول إذن ما فائدة العمل؟ لماذا؟ تقول لأن نجي الإنسان مثلا نقول لماذا لا تصلي؟ يقول ولما أصلي وقد كتب الله تبارك وتعالى علي كذا وكذا وكذا. في الحقيقة هؤلاء الناس يدفعون بقدر رب العباد الأسباب التي دعا إليها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأقول أولا القضاء والقدر مع إيماننا به لا يجعلنا نترك العمل اتكالا على كتابة رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون. لماذا؟ لأن الله عز وجل علم أزلا، وهذا من يعني عظمة رب العالمين سبحانه وسعة علمه، علم أزلا ما العبد فاعل فكتب على مقتضى علمه ثم خلق العبد ولم يعلم العبد ماذا كتب الله تبارك وتعالى عليه، بل إن الله تبارك وتعالى بيّن له السبيل والطريق وأرسل إليه الأنبياء والمرسلين كي يبينوا له طريق الحق ويحذروه من طريق الغواية والضلال والانحراف. والعبد ترك بعد ذلك وخلي بينه كي يختار هو، والعبد يختار ما سبق في علم الله عز وجل، ويوافق العبد هنا ما سبق في علم الله، وهذا يدل على تمام علم رب العالمين سبحانه، وأنه خلق العبد وعلم ماذا سيعمل فكتب على مقتضى علمه، ثم خلى بين العبد وبين نفسه وجعله هو الذي يختار، ولكن العبد يوافق ما سبق في علم رب العالمين سبحانه. فعلم الله عز وجل لم يكن أبدا ملجئا للعبد أن يختار مثلا طريق الشر أو الانحراف أو الفساد، وبالتالي لا يتكل الإنسان على ما كتبه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سئل هذا السؤال لما قال عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح مسلم وغيره، لما قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو من النار، فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيما العمل إذن؟ ففيما العمل إذن؟ وفي رواية في سياق آخر: أفلا نتكل على كتابنا هذا وندع العمل؟ فبأي شيء أجاب صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى آخر ما جاء في السياق. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا أولا. ثانيا، أقول لمن يترك الأسباب متكلا على كتابة المقادير الأزلية، أقول له: لماذا في مسائل الدنيا تتخذ الأسباب؟ فالله تبارك وتعالى مثلا قدر لك أنك تعيش إلى هذا العمر كما تقول، وبالتالي طالما أنك ستعيش ستعيش، فلماذا إذا أصابك العطش سعيت لكي تشرب؟ ولماذا إذا بلغ بك الجوع سعيت لكي تأكل؟ لماذا لا تقول: بأني لن أموت، لأن الله عز وجل كتب علي أزلا أنني سأموت، وعدم تناول الطعام أو الشراب لن يكون سببا في وفاتي. بل طيب، أتلقى هذا الاتصال من السعودية ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا خيري.
بعد إذنك، ثلاثة.
تفضل.
تنظيم الأسرة.
تنظيم
الوسائل. الوسائل اللي بتاع تنظيم الأسرة.
تنظيم الأسرة. طيب.
وقتل النفس التي حرم الله. النفس التي حرم الله.
طيب حاضر.
والوضوء، والواحد عورته مكشوفة مثلا، بتوضى في الحمام عورته مكشوفة، الوضوء للصلاة يعني.
الايه؟
الوضوء، وانا بصلي يعني بتوضى وانا عورته مكشوفة.
تتوضى والعورة مكشوفة. طيب
ماشي.
طبعا في الحمام الله يكرمك.
ماشي.
تفضل. الأخت المؤية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنت الشيخ؟
أهلا وسهلا. اتفضلي.
أنا جوزي حلف عليا يمين إن أنا لو نزلت معاه، إحنا قاعدين في ليبيا، لو نزلت معاه لازم وأنا جاية أرد على الجواز بتاعه هو مش على الجواز بتاعنا، حلف يمين طلاق. بس هو بيقول لي إن هو نيته تهديد ليا علشان أنا أسيب الجواز بتاعي.
الله يبارك فيك، لو هو يحدثنا الله يكرمك.
طب هو مش موجود دلوقتي، بس انا كنت عايز اعرف اليمين يعني يبقى ماشي ولا لا.
والله
وانا هخليه يتصل بحضرتك تاني.
انا لابد ان اسمع ماذا قال وماذا يريد.
قال لي عليا الطلاق الثلاثة، لو نزلت معايا لازم ترد على الجواز بتاعي مش على الجواز بتاعك انت.
الفتوى ستنزل على ما قال وعلى نيته.
قال لي انا سالته حضرتك على نيته، قال لي انا نيتي بهددك.
ما انا اريد ان اسمع منه الله يكرمك. دي مسائل دقيقه للغايه، لان عند بعض اهل العلم ان الطلاق يقع سواء أراد أو لم يرد. مسألة ليست سهلة، ولا أنا أتحملها أمام الله تبارك وتعالى لما يترتب على ذلك من أمور أنت تعرفيها. فليته يحدثنا أو يذهب إلى إخواننا في الأزهر الشريف أو في دار الإفتاء.
احنا كذب يا فضيلة الشيخ وحضرتك، يا يعني العلم صعب جدا.
نعم.
احنا في ليبيا.
انت في ليبيا؟ طيب ما احنا طب خليه يكلمنا الله يبارك فيكي.
طب انا هجيبه من الشغل وخليه يتصل بحضرتك.
ما فيش مشكلة ان شاء الله. الاخت ام عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا استاذ شيخ عبد الله؟
الله يسلمك.
بقول لك بقول لحضرتك ممكن اسالك ثلاث اسئله.
اتفضلي.
اول سؤال، هل يجوز ان انا اصوم يوم الاسراء والمعراج؟ وده تاني سؤال، كنت عايزه ممكن اصوم في شعبان بنيه اجمع بين نيتين، يعني نيه التطوع الى الله سبحانه وتعالى ونيه اللي عليا في رمضان اللي فات.
تصومي يعني؟
اه
هل يعني الصيام في شعبان؟
ايوه
بنيه قضاء رمضان الفائت.
أيوة. وتطوع لله سبحانه وتعالى او تقرب لله سبحانه وتعالى.
طيب حاضر.
هل يجوز يعني الجمع بين نيتين؟
طيب حاضر.
ثالث سؤال، عايز اعرف حضرتك توضح لي كيفيه الصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان.
حاضر.
بحيث ان احنا نقتدي به ونتبع سنته ولا نبتدع.
طيب حاضر،
شكرا، جزاك الله خيرا.
ان شاء الله. الأخ سيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا مولاني؟
الله يبارك فيكم يا محمد.
بقول لي سعادتك مين، عندي سؤالين اتنين كده صغيرين.
تفضل.
الله يكرمك. كنت تزوجت من فترة من سنة 70 كده، بس كان زواجي في شهر قبل رمضان بحاجات بسيطة.
نعم.
فكنت يعني كان شغلي بعيد.
نعم.
فتزوجت وجيت في مرة وأنا نازل، خدت بالك كنا في رمضان.
نعم.
مدعبة يمين في شمال وإنما جماع ما فيش.
نعم.
بس نزل المني.
نعم.
فاعتبرت هذا اليوم وكملت صيامي واعتبرت أن أنا كده فاطر.
نعم.
وبعد مرور الوقت طبعا لعدم وجود الوعي الديني، فجيت في سنة 2006 صمت رمضان كاملا وأتبعته بست أيام من شوال.
نعم.
وجيت صايم الست أيام الشهر كامل 60 يوم.
آه.
60 يوم
صمت شهرين بعد كده.
صمت شهرين. فجيه اخر يوم في العيد الكبير، فجيت قايم دابح ومكمل يومي ووزعت النحر بتاعي وخدت بساتك وكملت صيامي.
نعم.
وكملت صيامي اليوم ده في العيد.
نعم.
دي نقطة، ده سؤال. السؤال
يعني انت صمت يوم العيد كمان؟
صمت يوم العيد.
لتكمل شهرين.
نعم،
لتكمل الشهرين.
لتكمل الشهرين.
هل أنت جمعت زوجتك بارك الله فيك؟
بس في خلال الشهرين دولي، في خلال الشهرين الصيام.
أتكلم في رمضان. في رمضان.
أي.
أنت تقول دعبت زوجتك فقط.
نعم.
أنت دعبتها أم جمعتها؟
لا جمعت. لا
لم تجامع.
لم تجامع هي.
طيب.
إنما هي مكاز مدع. بس في خلال الشهرين جمعتها، بس كان بالليل ليلا وناسيا مش بالنهار.
هو على كل حال أنا سأجيبك الآن وأنت معي بارك الله فيك. أنت لا يلزمك إلا أن تقضي اليوم الذي فعلت فيه ذلك فحسب، ووقع منك الإمناء. طالما أنك لم تجامع فلا يلزمك هذه الكفارة بارك الله فيك، ولكن يلزمك قضاء هذا اليوم والتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل لانتهاكك حرمة هذا الشهر، ولا يلزمك سوى ذلك. الأخت مريهان السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
ممكن سؤالين لو سمحت؟
تفضلي.
السؤال الأولاني، ممكن أدي لأخواتي فلوس الزكاة، هم عليهم ديون،
هل تعطيهم فلوس الزكاة؟
أو
عندهم متزوجين يا ترى؟ عندهم أولاد؟
هو واحد راجل عنده أولاد وأختي عندها أولاد برضه.
طيب أنا أسألك على أساس ألا يكون يعني ألا يفترض أن تكوني أنت من الوارثين لهؤلاء.
وارثين يعني إيه؟
يعني إن هو لو مات ترثي منه، طالما عنده أولاد فهؤلاء الأولاد يحجبوك من الميراث حتى لا يرجع المال إليك. خلاص أنا سأجيبك. حاضر.
طيب سؤالي الثاني.
نعم.
بنك الإسكان والتعمير، لو أنا أخذت منه شقة بفوائد، حلال ولا حرام؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
الأخ علي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يكرمك. حضرتك ممكن أسأل سؤال؟
اتفضل.
دلوقتي حضرتك معايا مبلغ من المال وليكن 50,000 جنيه.
نعم.
لي أخ شغال في التجارة وشغال في العقارات وبيتاجر يعني في الأراضي وفي الشقق والكلام ده. فحضرتك بالنسبة للمال الزكاة.
نعم. طيب. طب أنا كنت مع الأخت أم نور التي طلبت أن أوضح الإشكال، وهو فعلا قد يقع عند بعض الناس هذا الإشكال، ألا وهم الذين يحتجون بالقدر على أفعالهم. يا إخواني، لا يجوز الاحتجاج بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه على الأفعال المنكرة التي يأتي بها الإنسان. والله عز وجل قد عاب في كتابه قوما قالوا ما أشركنا ولا آباؤنا إلا بسبب رب العالمين سبحانه وتعالى. جاءت هذه الآيات، معنى هذه الآية جاء في سورة الأنعام وجاء أيضا في سورة النحل، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فطبعا نسبوا وقوع الشرك منهم إلى أن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك، وهذا فيه تدليس. فالله عز وجل شاء منهم، شاء أن يقع الشرك منهم مشيئة كونية قدرية، وإن كان رب العباد لا يحب الشرك ولا يرضاه دينا وشرعا، ولكن ذلك لا يحتج به. طيب أتلقى تسلسل مع الله. السلام عليكم.
دلوقتي حضرتك انا عاوز يمين طلع يعني عاوز كتير. الو
اتفضل اسمعك. اخت منادى من القليوبيه، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك.
والله انا كنت عايز اسالك سؤالين كده. انا كنت ليا اخو جوزي، انا كنت مخصماه وانا اللي رحت وصالحته.
نعم.
فانا كده يعني ان انا كده ارتكبت الحرمه ان هو مثلا غريب عني.
يعني صالحتيه صفحتيه وكلا ازاي يعني؟
كلام يعني سلام عليكم وعليكم السلام، مفيش اكتر من كده قدام مراته.
طيب.
وفي نفس الوقت جوزي منعني ان انا اروح لاهلي، فكده ان انا قطعت صله الرحم.
زوجك منعك للذهاب لاهلك؟ حاضر.
فانا كده قطعت صله الرحم، يعني دي حاجه خارجه عن ارادتي.
حاضر. تسمع الجواب. الاخ محمود من الاردن، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ عبد الله.
اتفضل.
يعني نقول لك اسال على السؤال لو سمحت.
اتفضل.
انا رد حلفت يمين طلاق ان ما فعل شيء، واذا فعلته هل يصير كفاره ولا يبقى يصير محكوم حب؟
وانت تريد الطلاق لو وقع؟
لا 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 اريده، ما فيش نيه اصلا، ما فيش نيه.
وانت متزوج؟
ايوه.
وزعلان من مراتك يعني ليه تحلف طيب الطلاق يعني؟
أو واحد الشيطان، بس الكلام المرات ما كانش موجود، انا كان بيني
وبين نفسي. عايزين نمشي الشيطان ده الله يكرمك. خلاص كفر عن يمينك.
ها؟
كفر عن يمينك.
شو الكفاره بقى اللي اقدر اديها؟
الكفاره ان طبعا عتق الرقبه لا يوجد، اطعم 10 مساكين من اوسط ما تاكل.
اطعم 10 مساكين؟
اه ان كنت مستطيعا.
ان شاء الله.
من اوسط ما تاكل. الاخت ام هنا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ليا ثلاث أسئلة بعد إذنك.
طب ارفع الصوت شوية لو سمحت.
حضرتك أول سؤال.
نعم.
أنا منتقبة، هل يجوز إن أنا أوري وشي يعني للأخت المسيحية أو أروح مثلا أكشف عندها كشف دكتورة يعني دكتورة مسيحية، هل يجوز ولا لا؟ السؤال الثاني، لبس الدبلة حرام أم حلال؟
لبس الدبلة؟
نعم.
لبس الدبلة.
لبس الدبلة بالنسبة للمتزوجين أو المخطوبين مثلا.
طيب طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
بالنسبة لل خلاص شكرا.
خلاص طيب. الأخ عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
لو سمحت وطي التلفزيون شوي.
كيفك يا شيخ؟
خفض صوت التلفزيون الله يكرمك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
هلو.
اتفضل اسمعك، اتكلم الله يبارك فيك.
شيخ عندنا بنك الاسلامي.
نعم.
البنك الاسلامي انا بدي اشتري سيارة. كويس؟
اشتريت منه سيارة؟
لا انا بدي اشتري سيارة من عند مثلا صاحب معرض. فاخذ السيارة هاي واوديها على البنك.
نعم.
البنك يحط مثلا يعطيني اوراق ويقول لك روح افحص السياره شو فيها عيوب وما عيوب، ومن ثم ترجع هاي الورقه على البنك.
ايوه.
وبعدين تاخذ الورقه هاي او تاخذ كتاب الى دائره الترخيص، دائره الترخيص هناك في لها مندوب، البنك الاسلامي له مندوب الترخيص.
نعم.
يحولها باسم البنك ومن ثم يحولها باسمي انا المشتري. هل هذه الطريقه حلال ام حرام؟
الله يبارك فيك. البنك يتاجر في هذا النوع من السيارات؟
نعم نعم.
يعني هو يتملكها البنك؟
ما يتملكها الا بس عند الترخيص.
لا 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 يجوز الله، هذا تحايل على الربا.
تحايل على الربا؟
هذا تحايل على الربا. لو أن هذه السيارات لدى البنك والتجار وهو يتاجر فيها وهذا لون من ألوان نشاطه لكلنا لا شيء في ذلك على قول بأن بيع التقسيط جائز. الأخ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
الحمد لله أنا أعمل في شركة قطاع عام.
نعم.
وأعمل سائق لودر.
تعمل إيه؟
أعمل سائق لودر.
آه.
فالشركة عندنا فيها سيارات نقل مقطورة بتيجي تحمل بتحمل بالليل وبالنهار فبتدينا إكرامية.
اه
فالاكراميه دي حكمها ايه ان شاء الله في شرع الاسلام بالعلم.
نعم.
مع العلم ان المديرين يعرفون اننا ناخذ اموالا من هذه السيارات.
الاكراميه ديت مقابل ايه؟
مقابل ان هم بيجي في اي وقت يحمل الساعه 5 الصبح 6 الصبح الساعه 2 الظهر في اي وقت.
ويعطوكم هذا بطيب خاطر منهم؟
نعم فضلت
يعطوكم هذا بطيب خاطر.
هم احنا اتعودنا على الكلام دوت من فتره طويله.
اقول هل هم يعني يتوقف عملكم على اعطائكم المال فلا تقومون بما يجب ان يكون؟
لا العمل ماشي على طول. جم او ما جوش احنا بنشتغل يعني ادونا او ما ادوناش احنا شغالين.
نعم والله يعني اسمع يا اخي بارك الله فيك
فضل.
لو استغنيت عن هذا المال كان أفضل وأخشى أن يكون هؤلاء يدفعون المال يدفعونكم إلى العمل خوفا من أن تقصروا فيه أو أن لا تقوموا في الأوقات التي يأتون فيها وأنتم مكلفون في هذه الأوقات بالعمل. الأخت هويدة السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ والله أنا في سؤال بالنسبة للمواريث.
تفضلي.
الوقت أنا جدي توفى وسايب
توفي بي.
أيوه
نعم
جدي وسايب بيت يعني
بنتا.
ايوه
نعم.
فالمهم يعني ايه خالي ميت قبله.
مين
خالي؟ يعني ابنه له ابن وبنت ميتين قبله.
اه قبل جدك.
ايوه
يعني اولاده ماتوا قبله.
ايوه
نعم.
فدلوقتي فجدتي يعني كانت عايشه فيه ماشي.
نعم.
فليها بنتها ماتت بعدها
اللي هي البنت اللي تركها يعني. الجد
دلوقتي انا جدي ميت وسايب بيت. الو
اتفضلي.
فاحنا عايزين نعرفه دلوقتي يتوزع ازاي.
ترك بيتا؟
ايوه.
وبنتا؟
هو له اربع بنات وولد.
طيب يعني قولي
ولد كده ولد وبنت ميتين قبله وفي بنتين موجودين يعني حاليا.
يعني عنده بنتين الان؟
ايوه
عنده بنتين.
ايوه.
طيب حاضر
ماشي شكرا.
حاضر. الأخ عبد الرازق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي في واحد بيسألني سؤال بالنسبة لقناة طول الجنة. هل المعارضات اللي بيعرضوها والأطفال اللي بتغني معاهم ديت في ناس بنته واحد بنته مثلا باستمرار حتى عامل تغني على الموبايل بتاعتهم. فده يعني أعظفه يعني هل ده حرام ولا بالظبط مكروه ولا إيه بالظبط يعني عشان إيه؟ بيسألني وأنا طبعا مش هرد عليه كمان في حضرتك.
طيب حاضر انا ان شاء الله.
ودي بس قابلين بيجيب اغاني صحيح بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبتتكلم عن ربنا بس اغاني عايز اعرف يعني هل هذا مكروه ولا حرام ولا ايه بالظبط عايزين حضرتك يعني.
انا الحقيقه لم اسمع هذه القناه من قبل. انا اعرف في قناه بهذا الاسم ولكن هل هي تصحب هذا الغناء بالات الموسيقى؟
مش عارف والله بقى انا ما اعرفش يعني ولكن حضرتك اسال حضرتك الشيخ محمد حسان.
الان ابلغوني الاخوه في الكنترول.
ولكن بس عايز اتاكد بس هل
انا كلها موسيقى
يعني سلمت هي بتتكلم عن ايه بالظبط؟
طيب تسمع الجواب. حاضر حاضر. الاخ عبد الله من السعوديه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
شيخ بعد اذنك عايز اعرف علامات رضا الله عن عبده.
حاضر
ماشي والله خير
ربنا يرضى عنا وعنك.
الله يسلمك بارك الله فيك جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب نجيب على ما لدي الان. طيب الاخت ام عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا عايزه اتصل بي عايزه رقم عايزه اتصل بك يعني واتكلم يعني محدش يسمع صوتي.
طيب الرقم في الكنترول وانا على كل حال اعطيك اياه الان سجليه.
الصوت واطي بس.
نعم
الصوت واطي.
الرقم الصوت تسمعي الان صوتي؟
ايوه.
طيب صفر عشرة
ثواني هاتي قلم بسرعة. طب بقول لك ايه على ما تجيب قلم.
خدي من الكنترول الله يكرمك، خدي من الكنترول، خدي من الكنترول، هم ساعدوك الان. الاخ رمضان من الاردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
كيفك يا شيخ عبد الله؟
الله يبارك فيكم.
اللي يحبك الله.
احبك الله الذي احبتني فيه.
ما حكم لما يكون واحد متغرب ويشيل فلوس في بنك هنا ربوي يعني كوديعة يعني كده؟
اه يعني ما حكم وضع المال في بنك ربوي؟ طيب حاضر.
والله بالنسبه انا شغال على صرصور ونش يعني الواحد يعني ونش طبعا رفع يعني. ففي عمال صعب تتعب وفي عمال صعب تتعبش وهو صاحب الونش بنحسب له يومية من يعني من الشغل يعني. ف انا لا احس ظالمه او احس الشاب مظلوم معايا، بقول لك المفروض الونش يطلع له يومية يعني او اقل من يومية يعني. فعاوز اعرف يعني الحكم في كده يعني عشان بس اكون ماشي على حلال يعني.
يعني انسان لا يعمل وياخذ اليوميه بتاعته.
ياخذ اليوميه بتاعته الشباب
ولا يعمل؟
بيقعدوا للمغرب. الشباب طبعا بيقعدوا معايا للمغرب، وانا اللي باخد الشغل. انا كده اللي باخد الشغل. والشباب طبعا بيتعبوا. وانا بزود الواحد منهم خمس لارات على الونش. اربع لارات، حاجه زي كده. فحس ان انا الموضوع ده في حتى اكون ظالم صاحب الونش. انا بقى بس انا بحكي له، بس اقول له سواء بيبقى في زياده وسيب في زياده سواء 10 مرات 7 مرات حاجه زي كده.
طيب انا ساجيبك ان شاء الله على قدر ما فهمت منك. ابو ايه من ليبيا، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ.
فيك ان شاء الله.
دلوقتي يا شيخ انا كنت حصل مشكله بيني وبين المدام.
نعم.
وقلت لها لازم ترجع على الجواز بتاعي لان هي لها جواز هي والاولاد. المهم حصل مناوشه كده بيني وبينها صغيره كدهوت، فضايقت ورحت جاي حالف عليها بالطلاق. قلت لها على الطلاق لازم ترجعي معايا على الجواز بتاعي، لازم تحط انت واولادك على الجواز بتاعي.
على الجواز بتاعك؟ ده انت زوجتك كلمتنا قبل قليل.
نعم.
يعني قبل قليل جاني هذا السؤال. طيب انت بارك الله فيك يعني ايه الاسباب اللي تدفعك يا اخي انك انسان يحلف بالطلاق؟
هو يا دكتور شيخنا زي ما تقول
على كل على كل انت يعني تريد بذلك ان ان لم تفعل ان تكون المراه طالق ولا لا تريد؟
لا
ولا كلمه جرت عندك هكذا تهديدا او
لا هكذا بس مش ما فيش طلاق، لا هكذا بس ما فيش طلاق، ان انا مش كان في نيتي ان انا اطلق يعني، لكن طلاق على الجواز نفسه على نسبه الجواز نفسه.
يعني اللي تدفعها الى ان تفعل ذلك.
يعني نظام بقى ايه يعني دخل نظام عند كده او كده. لكن في نيه طلاق ما فيش نيه طلاق.
طيب وهل ممكن ان توضع على الجواز ولا فيها مشكله؟
لا توضع على الجواز عادي ما فيش مشكله.
طيب يعني اذا كانت توضع على الجواز وليس هناك اشكال فاخرج من اي خلاف وان تضم الى زواجك وانتهت القضيه على هذا.
بس كده.
نعم. وطالما انك لا تريد الطلاق وكانت هناك اشكاليه او لم تتمكنوا من هذا ولم تضف الى الجواز فكفر كفاره يمين، اطعم 10 مساكين.
طب هي دلوقتي معاها الجواز بتاعها عاوزه يعني هي عايزه ترجع على الجواز بتاعها هي يعني، بحيث ان هي ممكن انا بيحصل مشاكل مثلا في البلد عندنا ممكن هي تروح هي لوحدها هي والاولاد واكون مثلا بقى انا قاعد.
وعلى كل حال ارجع الى الفتوى التي يفتي بها اهل العلم واختاروها في ذلك، وهي انك تكفر كفاره يمين وتبقى هي على على جوازها ولا شيء عليكما ان شاء الله، ولكن كفر عن يمينك.
بارك الله فيك.
ولا تعد الى مثل ذلك بارك الله فيك. من يا اخت مجهاد؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليا سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
لو سمحت الحقيقه بالنسبه للولدين.
نعم.
توأم. تاني سؤال ليا اخت 60 سنه وعندها ولدين وبنت والست مريضه وترفض بنتها في خدمتها وواحد من الابناء بيحميها. فهل هذا
جائز للابن وهو شاب كبير يطلع على عورة أمه؟
طيب حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الأخ سيد السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا بس أنا كنت في عمل يعني وصاحب العمل خيرني ما بين إن أقصر لحياتي أو أترك العمل.
نعم.
فلما سألت من حسابه على خير يعني قال لي إن أنت تعمل اللي عليك في إن أنت تدور وتشوف شغل تاني ولو خلاص فعلا وصلت إن أنت ما لقيتش وأنا هو ده اللي عملته فعلا.
نعم.
يبقى تتقي الله ما استطعت وتقصر. فما رأيك في ذلك يا شيخنا؟
على كل حال الأمر يرجع إلى دينك، بارك الله فيك. وكما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وربك يعلم منك مدى حرصك على ما أنت فيه وما تريد ومدى الحاجة إلى مثل ذلك. وأنت إن شاء الله إن كنت بحاجة ومضطر ولم تجد سبيلا إلا إلى هذا فأرجو أن يكون لك عذر عند الله عز وجل، والله أعلم. نعم. أعود إلى مسألة القضاء والقدر وأقول بأن المشركين احتجوا على شركهم بقضاء الله عز وجل، والله عز وجل قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولا يجوز للعبد أن يحتج بقضاء رب العالمين على ما يفعل من الذنوب والمعاصي والآثام. وأهل السنة والجماعة يقولون كلمة في الحقيقة تعد قاعدة في هذا الباب العظيم، وهي أن القدر لا يحتج به عند المعائب. يعني إذا وقع الإنسان في أمر أو زلت قدمه في مسألة من العيب لا يحتج بقدر الله عز وجل، وإن كان القدر يحتج به عند المصائب. فلو وقعت مصيبة على العبد لا دخل له فيها، في هذه الحالة له أن يقول وأن يحتج بقضاء الله وقدره فيقول قدر الله وما شاء فعل. أما لو ارتكب سرقة مثلا أو شرب خمرا فلا يحتج بذلك على ذلك بقضاء الله وقدره. ولذلك لما أتي إلى أمير المؤمنين عمر برجل سارق فأراد أمير المؤمنين عمر أن يقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله عز وجل. فقال له أمير المؤمنين وأنا أقطع يدك بقدر الله تبارك وتعالى. إذن لا يحتج أو لا يحتج العبد بقدر الله السابق، ولكن عليه أن يعمل. لماذا؟ لأنه لا يعلم ماذا قدر رب العباد سبحانه وتعالى عليه. وكما قال أهل العلم بأن علم الله السابق لا يحمل العبد على الخطايا والمعائب وغير ذلك، وإنما كتب الله سبحانه وتعالى وقدر لأنه سبق في علمه ما سيكون عليه العبد فكتب بناء على هذا العلم السابق. ولما خلق العبد العبد خيره ولم يجبره على فعل شيء من الأشياء، وعلى العبد ألا يخوض أكثر من ذلك في القدر. فالأمر فيه كما قال حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه القدر سر الله في خلقه، فعلينا أن نسلم بما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نماري في القدر وأن لا نجادل فيه، وأن نقتنع بما اقتنع به صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين سمعوا هذه الآيات وسمعوا الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أفنوا أعمارهم في العمل الصالح الذي يرضي رب العباد سبحانه. وإذا ألم الإنسان منهم بذنب أو وقع في خطيئة سرعان ما عاد إلى ربه ومولاه واستغفر، لأن الإنسان مسؤول عما يعمل. والأمر دائر عند أهل السنة والجماعة بين القول بالجبر كما هو معتقد الجبرية وبين الإرادة الكاملة للعبد، فالأمر بين هذا وذاك. فالله عز وجل سبق أن قدر جميع أعمال العباد وخلق أعمالهم فيها، ولكنه سبحانه وتعالى أيضا لم يجبرهم على أن يفعل الواحد منهم العمل الذي خير بين إتيانه وبين تركه، وإنما يسأل العبد عما قدم هو. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة هنا للعبد ثم ربطها بمشيئة الله العامة الشاملة الكاملة، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا أود أن أطيل أكثر من هذا في هذا الموضوع المهم، ولكن أرجو من إخواني ألا يتكلوا على القدر بحال، لأن هذا من باب العجز الواحد منهم إذا أراد الولد وطلبه يسعى للزواج حتى يرزق بالولد، ولا يقول إن كان الله قدر أن يكون لي ولد أتاني دون أن أتزوج. فلماذا يتخذ الأسباب في أعمال الدنيا ولا يتخذ الأسباب الموصلة إلى الدار الآخرة في بالأعمال الصالحة التي ترضي رب العباد ويتكل على القدر؟ أيضا أذكار الصباح والمساء يقولها الإنسان في أوقاتها، والذكر هنا أيضا هناك ذكر يعني مطلق، فإن فات الإنسان الذكر في هذا الوقت عليه أن يذكر الله عز وجل في أي وقت وفي أي حين. تسأل أيضا عن سجود السهو وسجود التلاوة. سجود السهو طبعا يكون لأمر وقع في الصلاة، والإنسان يسبح رب العباد سبحانه وتعالى كما يسبحه في الصلاة وهو ساجد، وكذلك سجود التلاوة. وقد ورد في سجود التلاوة بعض الآثار التي ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكرها في ذلك، ولا حرج في هذا، ولا حرج من أن يتوجه العبد بربي إلى ربه سبحانه وتعالى بأي دعاء يتقرب به أيضا إلى الله عز وجل. فقد ورد في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامحو بها عني وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. الأخت أم بسمة تسأل عن الأموال التي وضعتها في البسطة أو في دفتر التوفير. حقيقة هذا الأمر، ولعل جمهور الناس اليوم قد سمعوا ذلك من شيخنا الدكتور علي السالوس، وهو قد كرر ذلك مرارا وقد نقل، لأننا نحن لا نتكلم وإنما نحن ننقل أيضا ما فتح الله تبارك وتعالى به علينا من أقوال لأهل العلم. مسائل دفاتر البريد والبنوك وغير ذلك، وهذه التعاملات من الأمور التي نزلت بالمسلمين اليوم. وقد اجتمع أهل الحل والعقد، اجتمع العلماء في المجامع الفقهية المختلفة، ونصوا على أن التعامل عبر هذه القنوات من الربا المحرم الذي يجب على الإنسان أن يبتعد عنه. الأزمة الاقتصادية التي تمر بالمسلمين، ومرت قبل ذلك قبل سنتين، وأذكر أنه عقدت حلقة هنا في هذا المكان ودعي فيها أيضا فضيلة الدكتور علي السالوس، ورجح أهل العلم الذين حضروا في هذه الجلسة، كان الشيخ محمد حسان ومعه الدكتور علي السالوس، وقالوا بأن الإشكالية التي يقع فيها العالم بين الحين والآخر، والتعثر الاقتصادي الذي ينزل بالمسلمين وبغيرهم بين الحين والآخر، إنما هو بسبب هذه التعاملات الربوية التي حرمها رب البرية، وذلك لأن الله عز وجل أعلن الحرب في كتابه على الذين يتعاملون بالربا، فقال سبحانه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالتالي علينا أن نكف عن هذه التعاملات، وعلى الأقل إن قال بعض الناس بأن البعض قد أفتى بإباحتها وحلها وغير ذلك، أقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأذكر أيضا إخواني المشاهدين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات، على فرض أنها من الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأين نحن من سلفنا السابق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذي كان الواحد منهم يقول: كنا ندع ما لا بأس به خوفا من أن نقع فيما به بأس. يعني كانوا يتحرزون، يعني كانوا يتورعون عن الوقوع في كل المباحات حتى لا يقعوا في شيء حرمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت فاطمة في الحقيقة لها كلمة جميلة، وإخواني قد استمعوا إليها، وهذا أعتبره من التوجيهات التي ما ينبه عليها البعض من أهل العلم، وهي أيضا تعد من توجيهات الأخت فاطمة. تقول: وجه نصيحة للمستفتين الذين يسألون كل المشايخ وفي كل القنوات. في بداية الحديث عن الفتوى، لما جئت هنا وفي بعض القنوات تحدثت عن أدب الفتوى، ومن الأمور التي تكلمت عنها أن الإنسان إذا سأل أحدا ممن يثق في دينه وعلمه، لو أن مستفتيا سأل أحدا من أهل العلم ممن يثق في دينهم وعلمهم، عليه أن يأخذ بكلامه وألا ينتقل بعد ذلك إلى كلام غيره، لأنه سيحير نفسه وكأنه يجعل الدين ألعوبة لأقوال من ينتسبون إلى أهل العلم. ولا شك أن أهل الفتوى قد يخطئ الإنسان منهم وقد يصيب، وقد يراعي أحيانا بعض الضرورات أو بعض الأعراف لبعض الأقوام أو لبعض الأشخاص فتجعله ينزل فتواه على حالة معينة فهمها من المستفتي. فإذا سأل الإنسان مستفتيا آخر ولم يفهم هذا المعنى أو لم يذكر له هذا الكلام فقد يجيبه بأمر آخر، فيصبح هناك اضطراب وتردد، وربما يظهر للناظر لأول وهلة أن هناك تضارب بين أقوال أهل العلم، والأمر ليس كذلك، وإنما أتى التضارب من سأل واستفتى لأنه ربما لم يحسن توجيه السؤال. الشاهد نصيحتي لإخواني المسلمين بصورة عامة، وأقول يا أيها الكرام، من سأل منكم رجلا من أهل العلم ممن يثق في دينه وعلمه بهذا القيد، يعني الإنسان في أموره الدنيا إذا أراد شيئا في أموره الدنيا بحث وتحرى وسأل، أراد أن يذهب إلى طبيب سأل عن أفضل الأطباء، أراد أن يصنع شيئا سأل عن أفضل المصانع التي تصنع له طلبة، أراد أن يعقد صفقة تجارية بحث عن الشركات والمؤسسات التي يمكن أن يحقق من ورائها ما يريد، واستقصى في ذلك غاية الاستقصاء. فما بالنا إذا أردنا شيئا في الدين صار الأمر عندنا أهون بكثير من غيره، بل إننا ما خلقنا إلا لكي نقوم بالدين لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالعبد يهتم إذا أراد أن يسأل أن يسأل ممن يثق في دينه وعلمه، يثق في دينه يعني يكون رجل ورع دين يقول ويعمل، وكذلك أيضا رجل من أهل العلم والخير والفضل. فإذا وقع السؤال أو سأل صاحب السؤال، صاحب السؤال سأل من عنده دين ومن لديه علم، فلا يسأل بعد ذلك أحدا سواه والله أعلم. أخت هيا تقول بأنها يعني عندها ذهب ولم تزكي قبل 10 سنوات، وأنا سألتها كم جرام، قالت 120 أو 30، هل تعطي لأمها أم لا؟ سبق أن قلت بأن أهل العلم قد اختلفوا في مسألة إخراج الزكاة من الحلي، الحلي الذي أعد للاستخدام وتتزين به المرأة. وعلى كل حال إن أرادت أن تخرج المرأة هذا المال أو زكاة هذا الذهب فلا تخرج لأحد من أصولها ولا لأحد من فروعها، يعني الزكاة لا يدفعها الإنسان لا إلى أبيه ولا إلى أمه وإن على، يعني لا إلى الأب الجد ولا الجدة، وكذلك لا يعطي لأولاده من البنين والبنات وإن نزلوا. أيضا تقول بأنها تقرأ التحيات وقبل السلام تقول دعاء تطلب من ربها سبحانه وتعالى العفو والمغفرة وتلتزم به. الحقيقة خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من 4، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من من 4. ونحن دائما نحب وندعو إخواننا إلى أن يلتزموا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وبجوامع الكلم التي كان يقولها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، كلمات مباركات كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم. وللإنسان أن يتخير أيضا من الدعاء ما يحتاجه في مثل هذه الأماكن، لأنه أو هذا الموضع أو هذا المكان من مظنة إجابة الدعاء. فالإنسان يقول ويتعلم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما يكون حسنا لديه أو ما به حاجة إليه. كل واحد منا قد يكون له حاجة في مسألة فليسأل ربه سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه. الأخ محمد من تونس يسأل عدة أسئلة، يقول أولا رجل وضع ماله في بنك ربا منذ 30 سنة والآن تاب إلى الله عز وجل، فهل يأخذ رأس المال ويعطي الباقي لأولاده؟ ما الذي فعله؟ ما الذي فعله؟ تاب فلينقطع عن هذا الربا تماما. لماذا؟ لأن الله قال تبارك وتعالى في كتابه قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهو المطلوب منه الآن بعد أن تاب إلى الله وهو يعلم أن هذا البنك عرف الآن أن هذا مال ليس بحلال ولا بطيب، فليأخذ رأس ماله ويأخذ المال الآخر يضعه في منفعة عامة للمسلمين، ولا يأكل منه شيئا ولا يطعم أولاده منه إيه منه شيئا. أيضا يسأل يقول بالنسبة لزكاة العقار، هو اشترى أرض مساحة كبيرة وتركها، ثم جاء من 5 سنوات ورغب في بيعها وأعلن عن بيعها ولا يتيسر له المال لإخراج الزكاة. الحقيقة أنا يعني أحيي الأخ محمد في هذا السؤال وأقول بأنه يعني يعرف حقا القول الدقيق لأهل العلم في هذه المسألة، إن العقار إذا الإنسان عرضه للتجارة عليه أن يخرج زكاة عروض التجارة. وبالتالي أقول هو الزكاة قامت عليه أو أصبحت دينا في عنقه، وهو بين حالين في الحقيقة. إن استطاع أن يوفر مالا عنده وأن يزكي كل سنة عن هذه الأرض فعل، وإن لم يستطع كما يقول والأمر ليس فيه سعة فليصبر إلى أن يبيع هذه الأرض ويخرج عن كامل السنوات، ويخرج الزكاة عن كامل السنوات، يعني يحسب قيمة الأرض في كل سنة ولعلها تتغير، يعني لابد أن يعرف في نهاية العام كم تساوي هذه الأرض ويخرج 2.5%. العام الذي يليه قد يعلو ثمن الأرض فأيضا سيخرج على حسب هذه الزيادة، وقد ينقص مثلا فيخرج أيضا على قدر هذا النقص. الشاهد يحسب كل سنة المبلغ الواجب عليه، وقد مضت 5 سنوات الآن، وإن شاء الله تعالى نسأل تعالى عز وجل أن ييسر له البيع قريبا، ثم بعدما يستلم قيمة هذه الأرض يخرج الزكاة عن السنوات السالفة. أخ خيري من السعودية يسأل عن حكم تنظيم الأسرة، الحقيقة الكلام في ذلك يطول وأنا سأخذ على ظاهري ما قال تنظيم الأسرة، لأن طبعا التحديد ومنع النسل هذا مخالف للمشروعية الإسلام في الزواج كما هو معلوم، ومخالف أيضا لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه من أمته. التنظيم إن كان لحاجة تدعو إليه، كأن تكون هناك فترة يمكن خدمة الطفل السابق فيها من حيث الرضاعة أو القيام بما يحتاج إليه، أو أن الأم تكون لا تتمكن من أن تكون أو أن تجمع بين خدمة هذا الطفل الذي عمره أشهر أو سنة أو سنتين وبين أن تكون أيضا حاملا لظروف صحية أو غير ذلك، فهذا أمر إن شاء الله تبارك وتعالى لا حرج فيه، ولكن بالتنظيم يعني لا يخرج الإنسان عن حده. التنظيم ده له ضرورة داعية إليه، الطفل صغير الأم لا تحتاج أن تخدم طفلا وأن تكون حاملا تتأثر أو شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة يسمح، أما ما عدا ذلك فلا يكون. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لا شك أنها محرمة بنص القرآن الكريم، ويسأل إيه معنى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس، بعض الناس اليوم ولابد أن أتحدث عن هذا، هذه مشكلة، يقتلون الجنين وهو في بطن أمه حتى بعد نفخ الروح فيه خوفا من أن يأتي ليطعم معهم أو يأكل معهم، هذا قتل نفس يعني في الحقيقة لم ترتكب جرما، والله عز وجل حرم قتل هذه النفس، أيضا حرم قتل إنسان لم يرتكب شيئا يدعو إلى القتل. ومعنى التي حرم الله إلا بالحق إن كان يسأل عنها فأفسره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، يعني لا يجوز للإنسان أن يقتل شخصا، وهذا طبعا لولي أمر المؤمنين في الحالات التي هي معروفة. ما هي هذه الحالات؟ النفس بالنفس، يعني لو أن إنسانا قتل إنسانا فهنا إن لم يعفو أولياء الدم عن القاتل فولي الأمر الذي تناط الحدود به وهو الذي يقوم بتنفيذها له أن يقيم حد القصاص على هذا الايه على هذا القاتل. وأود أن أؤكد أن هذه الأحكام ترجع إلى الإمام وليست لأحد الناس. فلو أن الآن مثلا قتل رجلا آخر، لا يأتي أصحاب الدم، لا يأتي أولياء المقتول فيقتلون هذا القاتل، هذا لا يجوز أبدا، وإنما يرجع في هذه المسائل إلى الحاكم أو إلى ولي الأمر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي يباح فيها قتل النفس يعني الزاني المحصن، لو أنا رجلا أو امرأة قد تزوج الواحد منهم ثم ارتكب هذه الفاحشة ورفع أمرهما إلى السلطان، فله أن يقيم الحد عليهما رجما، هذا لولي أيضا الأمر. الأمر الآخر أو الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، فلو ارتد مسلم بعدما دخل في الإسلام، لو أن كافرا بقي على كفره خلاص لا إكراه في الدين، ولكن الذي شاهد نور الإسلام ودخل في دين رب العالمين سبحانه لو خرج من هنا ورفع وعرف أمره عند ولي أمر المؤمنين له أن يقيم الحد عليه لتركه لإيه؟ لتركه لدينه. الأخت أم عبد الرحمن تسأل هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج؟ أولا أقول لها يوم الإسراء والمعراج لم يعرف على وجه التحديد، يعني العلماء اختلفوا متى كان الإسراء والمعراج، هذا أولا. ثانيا هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام هذا اليوم أو حث على صيامه؟ الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى يقول كلمة عظيمة في هذه المسألة، يقول فيها لم يصح في صيام شهر رجب حديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشهر رجب كغيره من الشهور، بمعنى أن الإنسان لا يتحرى الصيام فيه، ولو أراد الإنسان أن يتحرى شهرا آخر سوى رمضان فليتحرى شهر الله المحرم، فليتحرى شهر الله المحرم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام من هذا الشهر، كما كان يكثر صلى الله عليه وسلم التنفل بالصيام في شهر رمضان دون أن يتحرى أياما بعينها صلوات الله وسلامه عليه. الأخت أم ردهان تقول هل أعطي فلوس الزكاة لإخواني؟ أنا سألتها وهي ربما لم يعني تفهم أو تعرف ماذا أردت من ذلك. يا إخواني قلت قبل قليل بأن الزكاة لا تجوز أن تدفع للأصول ولا للفروع، يعني لأصول المزكي ولا للفروع، يعني لا لوالديه ومن على ولا لأولاده ومن نزل، أما لغيرهما فإن استطاع الإنسان وتفضل ووسع الله تبارك وتعالى عليه فأعطى لإخوانه من حر ماله فيشكر على ذلك، وإن احتاجوا وأعطاهم من مال الزكاة فلا حرج في ذلك، ولكن أهل العلم يشترطون شرطا من باب البيان وتبرئة الذمة أقوله، بمعنى ما هو الشرط؟ ألا يكون هذا الأخ يمكنه ألا يكون معطي الزكاة، يمكن أن يرث ممن أعطاه. ليه؟ لأن لو كان من الفروع الوارثة له وأعطاه شيئا من مال الزكاة ثم مات فسيرد المال إلى هذا الذي زكى مرة أخرى لأنه وارث في تركة هذا الرجل. وأنا سألتها إخوانك عندهم أولاد؟ قالت نعم. فأقول إن احتاجوا في هذه الحالة ولم يعني لم تطب نفسك بإخراج شيء من حر مالك لهم ودفعت إليهم شيئا من الزكاة فلا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. الشقق اللي هي تتعامل فيها مع البنوك الإنسان يبتعد عنها إذا كانت هناك ضرورة ملحة في مثل هذه الحالة. الإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يجعل يعني مطعمه ومشربه ومسكنه كل ذلك من الحلال الطيب المباح، فالإنسان يحرص ألا يتعامل مع هذه الأمور، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخت منادى من القليوبية تقول خصمت أخو زوجي ثم صالحته بالسلام فقط، يعني ذهبت وسلمت علي قالت السلام عليكم في حضرة زوجة هذا الأخ، نقول لها جزاك الله خيرا على ما فعلت. وهنا نقول أنت الآن لا شك نلت خيرية عظيمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تقول أيضا: زوجي يمنعني من الذهاب إلى أهلي، فهل أنا أكون قاطعة للرحم بذلك؟ أقول لها: لا، ولكن أود أن أوجه هذا الزوج وأوجه كل زوج يمنع زوجته من أن تذهب إلى بيت أهلها. لماذا يسعى الإنسان في قطيعة الرحم؟ لماذا تحرم زوجتك من أن تزور أباها وأمها وإخوانها وغير ذلك؟ الإسلام يدعو إلى ترابط المسلمين وإلى قيام الصلة، بل التواصل وعدم التدابر بين أهل الإيمان. وبل إن كان لا يجوز للإنسان أن ينقطع عن أخيه المسلم في موالاة وبرا وعطفا وإحسانا ومعاملة بالحسنى وعدم هجر في الكلام وغير ذلك، فما بالنا بالأب والأم والأخ والأخت؟ على الزوج ألا يفعل ذلك، ولا يجوز لرجل بحال أن يمنع زوجته عن أن تذهب إلى بيت أبيها إلا إذا كانت إذا كان هناك سبب وجيه. كان يكون إذا ذهبت إلى هناك وكان عندهم لون من ألوان الضرر على زوجته أو الإيذاء له أو غير ذلك، فيمكن أن تبحث هذه المسألة. وإنما الأصل ألا ينقطع الرجل وألا تنقطع المرأة عن أهلها، وألا يحض أي واحد منهما على قطيعة الرحم. فليتب هذا الزوج إلى الله تبارك وتعالى، وليسمح لزوجته أن تذهب إلى بيت أبيها إن لم يكن هذا الذهاب فيه ضرر محقق يمكن أن يرجع عليه أو على بيته. وإن لم تذهب الزوجة، إن منعها زوجها فلتلزم بيت زوجها، ولا تكون في هذه الحالة من القاطعات للرحم. وإنما الإثم يتحمله الزوج إن لم يكن عنده مبرر شرعي لهذا المنع، والله أعلم. الأخت أم هناء تسأل تقول: أنا منتخبة، هل يجوز أن أذهب إلى دكتورة في الكشف تعالجني؟ أقول لها: يعني المرأة تذهب إلى امرأة مسلمة، المرأة تذهب إلى امرأة مسلمة، هذا هو الأولى في حقها. فإن لم تجد المسلمة وذهبت إلى المسيحية فهي ضرورة، أرجو إن شاء الله تبارك وتعالى ألا يكون فيها شيء عليها. تسأل أيضا عن لبس الدبلة، تقول: حرام أم حلال؟ هذا تقليد في الحقيقة لأعداء الإسلام. لبس الدبلة ليس من هدي الإسلام في شيء، مرأة تتختم بما تشاء من الذهب، إنما الدبلة أصبحت يعني عادة اقتبست من غير المسلمين، وأصبح اعتقاد الناس فيها اعتقادا باطلا، لدرجة أن بعض الرجال يخشى أن يخلع هذه الدبلة من يديه، كذلك بعض النساء، المرأة تخشى أن تخلع هذه الدبلة من يديها خوفا من أن تنقطع العلاقة بينها وبين زوجها، وكأن هذه الدبلة هي سبب قيام هذه العلاقة، فلا يفعل الإنسان ذلك. الأخت هويدة بتسأل عن جدها، توفي وترك بيتا، وتقول: كان عنده 3 من الأولاد أو ولدان وبنتان، وماتت أو ولد وبنت وثلاث بنات، ومات ولد وبقيت بنت، وبقيت بنتان وبقي بنتين عنده. الشاهد في هذه الحالة، أقول بأن هي تسأل عن من مات في حياة أبيه، هل الأولاد يرثنا من هذا الجد؟ يعني البنات اللي تركنا يرثنا من هذا الجد؟ أقول: لا توجد أدلة في الشريعة الإسلامية تجيز ذلك، وإن كان القانون عمل بالوصية الواجبة. وفي مثل هذه الحالة أنا أقول: هو ترك بنتان، للبنتين ثلث التركة، للبنتين ثلث التركة، ويبقى الثلث فيعطى لهؤلاء الأولاد من هذا الثلث، يعني ويطعمون من هذا المال بنفس أيضا راضية من هاتين البنتين. الأخ عبد الرازق اللي سأل عن القناة التي تعرض بطيور الجنة، ويقول أنها تخاطب الأطفال ولكنها مليئة بالغناء والموسيقى فيما علمت، فأقول بأن الإنسان عليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن يعرف أن الغناء الفاحش والموسيقى التي تصحب هذا الغناء كل ذلك مما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والأثر عنه صحيح في قول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال هو الغناء. قال هو الغناء. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم آلات الموسيقى التي ورد التحريم فيها بذكرها في الحديث بلفظ المعازف، هذه كلها محرمة. والعبد المسلم الذي يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه بكلمات طيبة أو بأذكار مشروعة وغير ذلك لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بآلات موسيقية وغير ذلك أو طرب أو صورة غناء أو غير هذا، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بيرضي رب العباد سبحانه وتعالى ويبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى عنه. أخ عبد الله من السعودية يسأل عن علامات رضا الله تبارك وتعالى عن العبد. الحقيقة المسلم يسعى جاهدا كي يرضى عنه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن علامات هذه الرضا، من علامات رضا العبد، رضا الله تبارك وتعالى عن العبد، أن هذا العبد يكون قائما على طاعة رب العباد سبحانه وتعالى، وأن يكون القلب منشغلا بالله عز وجل مرتبطا بالله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك كان هذا القلب مطمئنا بهذا الإيمان وهذه العلاقة مع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان إن كان هادئا، إن كان مستريحا، إن كان يشعر بالارتباط بالله تبارك وتعالى، إن كان ينتقل من طاعة إلى طاعة، فهذه كلها من علامات القبول عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال هذه مسألة يعني الإنسان لا يستطيع أن يعني يذكر فيها لنفسه هو قولا بعينه فيقول قد رضي الله تبارك وتعالى عني، ولكن على العبد أن يسعى في عمل الصالحات وأن يتنافس في الخيرات ثم يسأل الله تبارك وتعالى القبول. فإذا تقبل الله عز وجل من العبد رضي الله تبارك وتعالى عن هذا العبد الذي تقبل الله منه. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وعلى العبد أن يكون دائما داعيا لربه سبحانه وتعالى مخبتا له، يشعر في قرارة نفسه أنه بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فتذل نفسه لله عز وجل فيرفعه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأخ رمضان من الأردن يسأل عن حكم وضع المال في بنك ربوي. الحقيقة أصبح يعني هذا من الأمور المعلومة لدى إخواننا بصورة عامة أنه لا يجوز أن يضع إنسان ماله في بنك ربوي، وعليه أن يتخلص من كل ذلك. فهمت هو بيسأل عن عمال يعملون بيومية وبعضهم ربما لا يعمل أو يتأخر، وبعدين هو يعمل ويأخذ هذا المال. الحقيقة المسائل دي مسائل دقيقة جدا، مسائل دقيقة جدا، ونحن الآن نسمع من طرف واحد. هذه مسائل عمال إذن فيها أطراف مختلفة وجهات متعددة، وعلى كل حال هذه القضايا تحتاج من العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن يتورع عن الحرام وعن أكل أموال الناس الذين يعملون في شركة وغير ذلك. أم جهاد تسأل عن العقيقة للولدين، يعني رزقت مثلا بتوأم. الحقيقة من السنة، من السنة أن يذبح الإنسان عن الذكر. النبي أصلا فعل ذلك، يعني عق عن الحسن والحسين بشاتين، فيذبح عن الذكر. الإنسان يذبح كم شاة؟ يذبح اثنين بالنسبة للذكر إن كان في سعة الذكر الواحد، وإن لم يكن في سعة فليذبح شاة واحدة تجزئه إن شاء الله تبارك وتعالى. ورب العباد سبحانه وتعالى يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أم جهاد تسأل أيضا، ده أمر يعني يحزن الإنسان كثيرا، يحزن الإنسان كثيرا عندما يقول بأن أختها 60 سنة وعندها ولدان وبنت،
وابنتها ترفض أن تقوم بخدمة أمها، ومن ذلك ما تحتاج إليه من تنظيف وغسل وغير ذلك، ويقوم أحد أولادها بذلك أو الأولاد الذكور هم الذين يقومون بهذه المهمة. وتسأل هل يجوز لهذا الولد أن ينظر إلى عورة هذه الأم؟ أقول له لا يجوز، هو يجب عليه أن يخدمها وأن يقوم بما تحتاج إليه من طهارة ووضوء وغسل وغير ذلك، ولكن عليه أن يستر عورتها فلا ينظر إليها. ولكن ألا يليق بنا أن نذكر أخواتنا بما يجب عليهن تجاه الأمهات وتجاه الآباء أيضا إن احتاج أحد إلى ذلك؟ يعني أم وصلت إلى هذه السن وعندها ابنتها لا تقوم بخدمتها في هذه المسائل الدقيقة، إن هذا من العقوق، وأي عقوق عندما يقع هذا من رجل أو يقع من امرأة أو بنت تجاه أمها؟ وبالتالي يعني هذه همسة في أذن الأولاد أن يجندنا البنين والبنات، كل واحد منهم، الرجل الولد يجند نفسه لخدمة أبيه وأمه، والبنت تجند نفسها لخدمة أبيها ولخدمة أمها. الأبوان الذين ربيا وتعبا وعمل وقدما، ألا يعني يؤجر من الأولاد على ما فعل وعلى ما قدم؟ هل نسينا نحن قول رب العالمين سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة؟ أنا ألفت النظر إلى هذا الختام، كما ربياني صغيرة، انظر ماذا فعلت فيك أمك يا أيها الإنسان، انظري ماذا فعلت أمك فيك أيها الإخ أيها الأخت، فلا يعني تنقطعي عن خدمة أمك فيما تحتاج إليه أبدا. عندي بعض الأسئلة الحقيقة أيضا جاءت لهذه القناة عبر الرسائل القصيرة ونجيب عليها إن شاء الله تعالى باختصار شديد. سؤال يقول هل يجوز أن أزوج أخي من مال الزكاة؟ سبق أن أجبت على هذا وقلت بأن الأخ إن كان محتاجا فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. شاب يقول عنده 27 سنة، كل ما يصلي يجد شيئا يبعده عن الصلاة، يقول ماذا أفعل في ذلك؟ أقول يا أخي الإنسان لابد أن يكون له موقف مع الشيطان، الشيطان يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا أمر مقرر في القرآن الكريم، الشيطان يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فلا يغلبك الشيطان ولا يدفعك الشيطان ولا يؤخرك الشيطان عن العبادة أبدا. أنت عليك يا أخي بارك الله فيك أن تقوي الصلة بالله عز وجل، وأن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، وأن تقوم وتتوضأ للصلاة كلما حان وقت الصلاة، وأن تذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى، وأن تتوجه إلى الله سائلا سائلا. يعني الإنسان بينسى أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يدعو الله عز وجل، ادعو الله عز وجل أن يعني يدفع عنك وساوس الشيطان وكيد الشيطان، وأن يثبتك على طاعته سبحانه وتعالى جل في علاه. يا إخواني الإنسان يكون يعني حريصا على نفسه، وليعلم أن النجاة في أن تكون مع الله تبارك وتعالى. والصلاة يعني هي الركن الأول بعد الشهادتين، الصلاة عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت اللي تريد ترتدي النقاب وزوجها لا يوافق ماذا تفعل؟ على كل حال هي لا نود أن يحدث بينها وبين زوجها أي لون من ألوان الإشكال في مثل ذلك، ولكن عليها أن تقنع زوجها أولا، عليها أن تجعل أحدا من أهل العلم يمكن أن يبين لزوجها الفضائل والأحكام التي تجعلها ترتدي هذا النقاب، وإن أصر على ألا ترتديه فلا حرج هي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل هل تجوز توبة المحكوم عليه بالإعدام أم أن توبته مثل توبة فرعون؟ لا، إن شاء الله تبارك وتعالى لو حكم على إنسان في قضية ما له أن يتوب إلى الله عز وجل، ثم إن كان هذا الحكم الذي وقع عليه وهو حكم شرعي لحق الله تبارك وتعالى وتاب توبة صادقة، فنرجو أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه. وإن كان هذا الحكم لأنه يتعلق بآخرين فهو يتوب، فليتوب إلى الله تبارك وتعالى أيضا، وإن شاء الله تعالى رب العالمين سبحانه وتعالى يتوب عليه ويعني يصلح ما بينه وبين من كان سببا في أن يقام عليه هذا الحد. أسئلة أيضا سبق أن احنا أجبنا عليها بكثرة، فلوس البنك حلال أم حرام؟ أقول هذه البنوك المنتشرة في أرجاء الدنيا اليوم تتعامل بالربا، تتعامل بالربا، وهذا أمر معروف. اللهم إلا إذا وجد بنك أسس على الإسلام ويتعامل في مصارف شرعية أو بنظام المضاربة والمرابحة والتجارة وغير ذلك. هل الزواج العرفي في وجود شهود حلال أم حرام؟ وجود شهود فقط لا، لابد من ولي للزوج، لابد من ولي يعقد لهذه المرأة على هذا الزوج، ولا تكتفي المرأة بالشهود. المشهور اليوم إيه؟ أن المرأة تزوج نفسها عند أحد المحامين وتشهد أو تذهب بآخر يشهد معه، ونحن نقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر لابد أن ننتبه وأن نتنبه له. حقيقة الناس اليوم يعني يتساهلون في هذه القضايا، وهي مسائل قد في الحقيقة تعرضهم لغضب رب العالمين سبحانه إن لم يرجعوا عن ذلك ويتوبوا إلى الله عز وجل. هل يغفر الله ذنب الزنا بعد التوبة؟ الله عز وجل يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب إيه؟ جميعا. شخص عنده مبلغ من المال ومعترف به ولكن لا يريد أن يعطيني المبلغ، فهل يجوز أن أخذ المبلغ دون أن يعلم؟ أقول له في هذه الحالة إلجأ إلى القضاء، إلجأ إلى القنوات الشرعية التي تسترد بها المال، سلا يأخذ حقه هكذا بيدي. ولكن نحن نعيش في دولة، دولة لها أحكام ولها تنظيمات، فلنرجع لكي تثبت حقك وتأخذ هذا الإيه؟ تأخذ هذا الحق. وأقول هذا بناء عن حديث، وإن كان قال بعض أهل العلم فيه ما قال، إلا أن جمهور أهل العلم يعني يقولون به، وبعض أهل العلم حسنة، وهو: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فمن ظلمك لا تظلم، ومن أخذ منك مالا أنت لا تسرق مالا منه، وغير ذلك. أيضا يعني صاحبة تقول لي: يا صاحبة، فعلت يعني شيئا من المنكر، كيف تتوب؟ أولا التوبة كما هو معلوم أن ينقطع العبد عن الذنب الذي وقع فيه وفلا يرجع إليه أبدا، أن يقلع عن هذا الذنب، أن يعزم أن لا يعود إليه أبدا، أن يرد الحقوق إلى أهلها إذا تمكن من رد هذه الحقوق، وعليه أن يكثر من الاستغفار، وهذه مسألة مهمة، أن يكثر من الاستغفار، أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ثم بعد ذلك بعد أن يقلع عن الذنب وينقطع عن هذه الأعمال ويندم على ما فعل ويؤدي الحقوق إلى أهلها عند الإمكان، أن يكثر من الصالحات، لقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وبهذه الكلمات أنهي معكم أيها الإخوة الكرام هذا اللقاء، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في وقت آخر. إلى ذلكم الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم.